لما المتسابق بيقع المنافسين بيجروا من جنبه لحد ما المدرب يجي، هي أو هو بيتحملوا ألم الهزيمة لوحدهم. في خلال تجربة أيوب مر بألم شديد لكنه وجد شوية تعزية من أصدقائه الثلاثة. هو تحمل ألمه لوحده مع أنه وسط ناس تانيين. اختباره بيعلمنا إزاي نكون فعلا نقف مع صديقنا لما يكون محتاج لنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل سلسلة عظات بعنوان لماذا أنا يا رب مع دكتور إيروين لوتسر. خلونا نختم العظة اللي بعنوان لما التعزية تكون عدم راحة، وهنركز على إزاي أكون صديق حقيقي.
عايزك تلاحظ أيوب كان شايف أصحابه إزاي. مرة كان بيقول عارفين أنا كنت أحب يكون عندي صديق، وهم بيقولوا شوف عندك ثلاثة هم، إحنا بس عايزين نحط في راسك حاجة وإنت بتستوعب بصعوبة. افتح أيوب 19 وعدد 1، أيوب بيجاوب بعد كل الخطب، والخطب الطويلة دي ولسه ما خلصتش لأن السفر بيكمل بعدها بشوية. لو حاولت تقراه هتعرف أن السفر مش بيقف قريب إطلاقا. بس لاحظ في سفر أيوب إصحاح 19 وعدد 1 بيقول فأجاب أيوب وقال حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام؟ هذه 10 مرات أخزيتموني، لم تخجلوا من أن تحكروني. وهبني ضللت حقا، علي تستقر ضلالتي. إن كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري، فاعلموا إذن أن الله قد عوجني ولف علي أحبولته. بيقول دي نهاية الكلام اللي بتقوله، لكن لاحظ أنه بيقول لحد إمتى هتسحقوني بكلماتكم. في حياتي أنا قابلت شخص واحد، عايزك تلاحظ كرم تقييمي، شخص واحد اللي يحضر في ذهني لما بفكر في الآية دي. والشخصية دي سيدة شعرت إنها عارفة كل شيء الله بيعمله في حياة كل الناس وهدف الله الأخير إيه. أنا كنت مقتنع إن الست دي كانت بتقدر تصحى الصبح وتقرأ الخط الرفيع في مذكرات الله علشان تقول للناس إيه هدف الله للناس. وأتذكر أحيانا بقول لنفسي لا تسحقوني بكلامكم، وأتخيل إن كلنا قابلنا أشخاص بالشكل ده مش كده؟ دلوقتي عندنا 3 مشاكل محددة: إنك تتكلم بدون عواطف، وتتكلم بدون ما تسمع، وتتكلم بدون علم. اللي عايز أعمله دلوقتي إني أنصحك باللي تعلمته، وإن سفر أيوب عايز يعلمنا عن إزاي نواسي الأشخاص اللي بيمروا بوقت محنة علشان تعزيتك ما تكونش عدم راحة. والشخص اللي بتزوره في المستشفى وتقول له أقدر أساعدك إزاي، ما يقولش أيوة من فضلك امشي ودي أكتر طريقة تساعدني بها دلوقتي. رقم 1، أشعر بألام الآخرين، حس بوجعهم. أنا بشوف الكلام ده على طول، الناس بتقول لي أنت عارف أصعب شيء في العزة هي التعليقات العفوية الطيشة اللي بتتقال في جنازة أو عزة من أشخاص نيتهم حسنة وبيقتبسوا من الكتاب وبيقولوا حاجات كويسة كمان، بيقولوا الأرملة قلبها مكسور ومتحطم. مش شيء رائع إنه في مكان أفضل؟ أيوة أكيد هو في مكان أفضل، لكن الجمود المهمل للطريقة اللي اتقالت هي اللي زي الخنجر في قلب السيدة دي. أول مسؤولياتك إنك تشعر بألمهم. يسوع بيتألم لمشاعر ضعفنا، والكتاب بيقول إن ده اللي خلاه الكاهن الأعظم بتاعنا، وده السبب إن أفضل شخص يرعى شخص تعرض للاعتداء عليه هو شخص تعرض للاعتداء عليه لكن اتعامل مع الموقف وشاف الله في وسط سوء المعاملة. وده السبب إن أفضل شخص يساعد شخص مدمن كحوليات هو شخص كان مدمن كحوليات لكن دلوقتي خرج من نمط الحياة ده. ليه؟ لأن ساعتها بس هتشعر باللي الشخص بيمر بيه. ما تستغربش أبدا لما تلاقي إن اللي بيخدموا المدمنين كانوا مدمنين سابقين. وده بيفكرني بالمرأة السامرية اللي يسوع اتقابل معاها في إنجيل يوحنا وإصحاح 4. الست دي قالت إيه للناس بتوع مدينتها؟ هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. اللي شاركت بيه هو اللي حصل في حياتها، وده اللي بنشوفه في الأنواع دي من الخدمة. لكننا إحنا ما عندناش كل أنواع التجارب في الحياة علشان نعزي كل الأشخاص، إحنا بس محتاجين نشعر بألمهم. في أشخاص في اجتماعنا النهاردة وأنا شايفكم، عارف ألمكم لأنكم شاركتم الألم معايا، وبعتبر المشاركة بالألم دي ثقة مقدسة جدا ليا. جو بايلي فقد أولاده الثلاثة، وبعضكم قرأ كتبه، وهو نفسه اجتمع مع أولاده في السماء. هو مات من كم سنة، لما ابنه اللي عنده 19 سنة مات، جو بايلي على ما أسمع كان نازل في الأسانسير، وفي الأسانسير كان فيه ممرضة، والممرضة قالت له والدموع في عينيها: أستاذ بايلي، أتمنى أقدر أقول لك حاجة تخليك أحسن في الوقت ده. وهو بصلها وقال: أنت قلتي خلاص. الدموع في عينيها قالت أكتر من أي كلام حكيم كان ممكن يتقال. لازم دايما نشعر بألم الناس. ثانيا، لازم نقبل الغموض. بشكل ما بحب كلمة الغموض، خليني أقولها تاني: لازم نقبل غموض أهداف ومشيئة الله. دلوقتي هتقولي: هل كان في هدف أيوب عانى علشانه؟ أيوة في هدف، مش الهدف اللي هتفكر فيه، لكن في هدف، وصدقني مش هشارك ده معاك النهاردة. عايزك تكمل معايا لآخر السفر، لكن في الواقع كل ما بكبر كل ما طرق الله تزداد غموض أحيانا، وبكون فاهم أقل وأقل، ولازم نقبل الوضع ده. في شخص ممكن يجيلي ويقولي: لكن يا أسيس، أنا بمر بالاختبار الفلاني، هل ده بسبب خطية عملتها؟ هل أنا بتأدب بسبب الخطية؟ ولا إيه السبب؟ ولازم أرد وأقول: أنا مش عارف، لأن كل ما بكبر كل ما أدهش بقلة الحاجات اللي الله بيقولي إنه هيعملها قبل ما يعملها في العالم. وما ينفعش نتسرع ونكون سطحيين ونفكر إننا وجدنا أهداف الله الخفية في كل اللي بيحصل. دلوقتي في هدف مفاجئ زي ما قلت هنشرحه في عظة لسه هتيجي، لكن طرق الله أكبر من إننا ندركها. أنا أقصد إزاي تقدر تشرح شباب بيموتوا من أمراض وناس كبيرة تتمنى إنها تموت ومش قادرين يموتوا، وإزاي تفهم مرسلين بيموتوا في عز شبابهم وعايزين يروحوا أرض الإرسالية وبيمرضوا وبيموتوا، وإحنا عارفين إن الله يقدر يخليهم عايشين لأن فيه احتياج لمرسلين. أقصد إزاي تفهم كل ده؟ واحدة من الحاجات اللي محتاجين نعملها إننا نكون حريصين في اللي بنقوله علشان ما نقعش في فخ الإدانة زي اللي حصل في سفر أيوب. نرجع تاني لشعورنا بألم الآخرين وقبول غموض أهداف الله. تاني مرة أقود خدمة عزف حياتي كانت لبنت ماتت في سن 21، وقعت من على عجلة وخبطت راسها وماتت، وإلى يومنا هذا تحليل الطب الشرعي مجهول، مش عارفين هل الوقعة اللي قتلتها ولا شيء حصل وماتت وبعديها وقعت من على العجلة، لكن كانت ميتة دماغيا وفي الآخر وقفوا الأجهزة. وأنا وريبيكا كنا معاهم من حوالي الساعة 7 مساء لحوالي نص الليل مع العيلة في اليوم اللي حصل فيه، وقعدنا وبكينا معاهم وقرينا من الكتاب معاهم. وسنين وسنين بعديها كل ما الزوجين يشوفونا بيشكرونا على الليلة دي وبيقولوا دايما كان عندكم حكمة في مشاركتكم. أحيانا بفكر كنت بقول لريبيكا مش عارف إيه اللي قلته وكان عظيم كده، كان لازم أسجله وأكتبه لأن كان في حكمة في الكلام. أعتقد ما كانش إيه اللي اتقال لكن المشاعر اللي وصلت. أول شيء تشعر بألمهم، ثانيا تقبل غموض أهداف الله، ثالثا ادرك أن الأسئلة اللي ملهاش إجابة هتأدي في الآخر لأسئلة نهائية. هنكون بنستعرض ده في العظة القادمة، وبالتحديد في العظة الخامسة هنشوف إزاي فعلاً لما تبدأ تتعامل مع عملية فهم طرق الله الغامضة هتبدأ تسأل أسئلة أساسية جداً جداً تتعلق بعلاقة الشخص بالله. مثلاً أيوب هيسأل أسئلة زي دي: إزاي ممكن شخص يكون تقي أمام الله؟ دلوقتي ده سؤال أساسي. ممكن إحنا ما نفهمش الله بالكامل، لكن إذا فهمنا إزاي أكون تقي أمامه أكيد ده هيجاوب جزء من السؤال. أيوب سأل سؤال تاني هنتعامل معاه في عظة لسه هتيجي: لو الشخص مات هل هيعيش تاني؟ المدهش في ده لأن لو الإجابة أيوة يبقى فيه احتمالية إن الله في يوم من الأيام الله هيعوض لينا في الأبدية اللي كنا مش فاهمينه في حياتنا هنا، وبالتالي اللي محتاجين نعمله إننا ندرك حقيقة إننا ننقاد لأسئلة كبرى. في الواقع واحدة من أوضح الأسباب للألم إننا لما نسيب كل الحاجات اللي بنستند عليها بنلاقي الناس بيتسندوا على الله. يمكن الله مش بيعمل كل الحاجات اللي الناس متخيلة إنه المفروض يعملها، هو مش بيجاوب على كل طلبات الصلاة اللي بيطلبوا إنها تستجاب، لكن واحدة من الأشياء اللي في المعاناة بتعملها هي إنها بتقفل كل الطرق التانية ما عدا إننا نلجأ لله ونتعذب الله زي ما الكتاب المقدس قال لنا، ساعتها نقدر نعزي الناس التانيين. لما بفكر في عزاء الله أتذكر حقيقة إن في خطاب الغرفة العلوية من يوحنا 13 إلى يوحنا 17 لما يسوع بيتكلم مع تلاميذه قبل ما يصعد قال لهم لما انطلق هبعت لكم الروح القدس، وانتوا عارفين الكلمة اليونانية للروح القدس الباراكليت، ده الفعل على الأقل معناه إني أستدعي شخص يقف جنبكم، والمترجمين ترجموها بطرق مختلفة لها معاني كتيرة، لكن أشهرها للترجمة هي إننا نقول المعزي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. ويسوع بيقول لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. إيه اللي أنت محتاجه في أي تجربة معينة النهاردة؟ مهما كانت التجربة أنت محتاج حاجتين، أولا محتاج صديق ألصق من الأخ واسمه يسوع المسيح، لأن من خلال المسيح اتصالحنا مع الله، من خلال المسيح بنقبل المعزي، بنعدي في الاختبار مع الله. ده أول شيء أنت محتاجه، وده يمكن السبب ليه الله جابك هنا النهاردة على فكرة، لأن دي النقطة الأساسية اللي أنت محتاجها. تاني شيء إنك محتاج صديق بشري يعرفك كويس ويفضل جنبك. كان فيه أم وحيدة وكان معاها ولد بيتعاطى مخدرات وكل الحاجات اللي صعبة نتعامل معاها، قالت أعتقد ممكن أعيش لو كان عندي صديقة واحدة بس، صديقة واحدة، اللي كان قصدها صديقة تكون فعلا صديقة. وده الشكل اللي الله رسمنا بيه، هو رسم ان اول شيء هو يكون صديقنا ويمشي معانا والمعزي يمكث معانا للأبد. وفي جسد المسيح في مكان زي كنيسة مودي ومكان آمن زي ده كلنا فيه خطاه وكلنا عارفين وكلنا متألمين، هنلاقي ان الله بيقودنا للآخرين علشان يمشوا معانا في تجربتنا، وفي الآخر عارفين إن في يوم من الأيام الشمس هتشرق تاني، وغالبا في الحياة دي لكن أكيد كمان في الحياة الأخرى. من الآخر خلونا نتعذب الله علشان إحنا نكون المعزيين الحقيقيين.
عايزين نحكي لك قصة ممكن تكون سمعتها. زوج سيدة مات فجأة، كانت بتحب زوجها جدا، كانت حياتهم جميلة مع بعض، ولما مات حست بالحرمان والحزن، قمة الاكتئاب وفقدان الأمل، كانت عايزة تقتل نفسها وفكرت في الانتحار علشان تموت وتكون مع زوجها في السماء. لما لجأت للمشورة قالت وعد إنها هتعيش سنة واحدة يوم بيوم، وقلنا لها وعد إن الشمس هتشرق تاني. السيدة دي لسه عايشة للنهاردة، والقس لوتسر بيشوفها أحياناً وبيسألها الشمس لسه بتشرق؟ وبتقول له لسه بتشرق. خليكم مكمليني أصدقائي، حزنكم هينتهي بالأمل والله معاكم. النهاردة ختمنا عظة بعنوان لما التعزية تكون عدم راحة، وهي عظة أخرى من سلسلة عظات بعنوان لماذا أنا يا رب، مأخوذة من حياة أيوب. تابعنا في الحلقة اللي جاية لما هنشعر بجد بألم أيوب. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الركض حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-66-8674. الرقم مرة تانية 003-5797-66-8674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الركض حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.